والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الرضاع: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: ارضعيه تحرمي عليه. متفق رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد بدأنا الكلام على الأحاديث الواردة في كتاب الرضاع، وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. لو سمحت غير وجهك الناحية هذه. لا، بالعكس، بعد بس. وساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. هذان الحديثان، الحديث الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، أي أن الإنسان إذا حصل بينه وبين رجل أو امرأة رضاع في الصغر، فإن المحرمية تنتشر بينهم، وعلى هذا فلا بد أن يعرف الإنسان من هم إخوانه من الرضاع، لئلا يقع في أمر مشين، كأن يتزوج أخته من الرضاع أو بنت أخيه أو بنت أخته أو عمته أو خالته من الرضاع، فلا بد أن يعرف الإنسان من أقاربه الذين تربطهم به قرابة بسبب الرضاع. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة المحرمة فقال: فإنما الرضاعة من المجاعة. ومعنى من المجاعة أي أن الإنسان إذا لم يرضع يجوع، وأن الرضاعة تسد جوعه وتكفيه عن الطعام، وهذا إنما يكون في الصغير، يكون في الذي اعتماده في التغذية على الرضاع، وهو الذي لم يفطم ما كان في الحولين، كما جاء قوله تعالى: وفصاله في عامين، وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع المحرم بأنه ما أنبت اللحم وأنشز العظم، أي قواه، وأنبت اللحم بمعنى نم اللحم وكبره، وهذا إنما يكون في حال تحوج الرضيع إلى الحليب، إلى هذه الرضاعة. وهذا إنما هو في الحولين. وقد أشرنا في درس مضى لأن الرضاعة المحرمة هي ما كانت في زمن الحولين. والحديث الآخر الذي روته عائشة تقول فيه جاءت سهلة بنت سهيل تشكو عمرها ووضعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر له أن سالما مولى أبي حذيفة معهم في البيت، وأنه صار الآن إلى سن الرجولة، بلغ ما يبلغ الرجال، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. وهذا الحديث في ظاهره يدل على أن الرضاعة ينشر المحرمية ولو كان بعد العامين، فإن سالما قد بلغ، ومعنى هذا أنه رجل كبير. ولكن العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا خاص بسالم وسهلة، وبعضهم قال لا، إنه خاص بمن كان على مثل ما هي عليه وهو عليه، فهذا تربى في بيتها وعاش صباه في بيتها وهي بحاجة إلى خدمته وحاجة إلى أن يقوم ببعض الأعمال التي تتحرج من التحجب عنه، فإذا كان مثل هذه الحال فأرضعته فإنها تنتشر المحرمية. وهذا قول لبعض أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم قال بأن هذا منسوخ بالأحاديث الأخرى التي تدل على أن الرضاعة في الحولين وما عداها فلا تنتشر فيه الحرمة، لكن تحرج كثير من أهل العلم في القول بالنسخ لعدم معرفة المتقدم من المتأخر، وهذه الأحاديث كلها صحيحة، فحملوا حديث سهلة وسالم على من كانت حاله مثل حال سهلة وسالم، بمعنى أنه نشأ عندها وتربى عندها وكان يخدمها وهي في حاجة إليه، فإذا أرضعته في حال الكبر فإنها تنتشر المحرمية. وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وعن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن آذن له علي وقال إنه عمك. متفق عليه.
ثم ساق حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن آذن له علي وقال إنه عمك. متفق عليه. أفلح هذا أخ لأبي بكر من الرضاع، ولما أنها نزلت آيات الحجاب احتجبت منه عائشة ولم تأذن له بالدخول عليها، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه المشكلة، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل عم لها من الرضاع، لأنه كان رضع مع والدها، حينئذ فيكون أخا لأبيها من الرضاع، فتحرم عليه وتصير من محارمه، كما جاء في الحديث الآخر: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا يبين لنا أن الإنسان إذا ارتضع من امرأة فإنها هي وزوجها يكونون أهلا له، فالأم المرضعة هي أمه، وإخوانها أخواله، وأولادها إخوته، وزوجها الذي نشأ الحليب بسبب حمل كان هو الوطء له فيه، فإنه يكون أبا له من الرضاع، وإخوة هذا الزوج يكونون أعماما لهذا الطفل، وأولاد هذا الزوج أيضا ولو كانوا من امرأة أخرى فإنهم يكونون إخوان له، سواء كانوا قبله أو بعده. فالمحرمية تنتشر من جهة البيت المرضع، من جهة الأب والأم، ولا يتعدى هذا الطفل الذي ارتضع إلى أهله من النسب، فلا علاقة لهم بهذا الرضاع.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم.
ثم ساق حديثا عن عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. كان في أول الأمر الرضاع المحرم هو 10 رضعات، وقلنا في الدرس الماضي أن الرضعة هي أن يمسك الصبي الثدي فيمصه ثم يطلقه، فهذه تحتسب رضعة، وإن كان بعض أهل العلم يعتبر الرضعة هي ما كان في مجلس واحد بحيث أنه يرتضع ويشبع، لكن الذي عليه الكثير من أهل العلم أن الرضعة هي أن يمسك الثدي ويمتصه ثم يطلقه، فهذه تحتسب رضعة. فنسخت 10 المحرمة بخمس محرمة، وكانت تتلى في القرآن ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، نسخ لفظ 5 المعلومات يحرم وبقي حكمها، وهذا من منسوخ اللفظ وبقاء الحكم، فالتلاوة منسوخة لكن الحكم باقي، وهذا له نظائر كما في رجم الزاني المحصن، فإنه كان يتلى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، ولهذا نفذ النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الحدود على الزنات المحصنين بالرجم. فكذلك هذا في مسألة الرضاع نسخ لفظه وبقي حكمه 5 معلومات يحرم، ولهذا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يثبتوها في المصحف، والقرآن منزه عن الزيادة والنقص، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اكتمل في أحكامه وفي ناسخه ومنسوخه. والمقصود من هذا هو أن الرضاع المحرم هو 5 لا 10، فلو أن صبيا ارتضع 5 مرات فإنه يصير محرما لهذه المرأة، وتنتشر المحرمية بينه وبينها وبين أولادها وأولاد زوجها. وبهذا ندرك أهمية اعتبار العدد في الرضاع، وإن كان لبعض أهل العلم أقوال في هذا، لكن القول الراجح في هذه المسألة هو ما يدل عليه هذا الحديث الذي رواه مسلم، وهو أن الحد الأدنى للرضاع المحرم أن يمتص الثدي 5 مرات، يمسكه ويمتصه ويطلقه، إذا كرر هذا 5 مرات فإنه يصير ولدا لهذه المرأة من الرضاع. ربما يسأل بعضكم، كون الإنسان ينقل إليه دم امرأة أو دم شخص آخر يتبرع به له، هل يؤثر في المحرمية؟ قال العلماء رحمهم الله: لا، لأن الدم لا يغذي الإنسان، وإن كان يستفيد منه البدن مثلما يستفيد من الماء ومثلما يستفيد من الدواء، إلا أنه لا يقوم مقام الحليب الذي يشربه الصبي وينتج عنه نمو للعظام ونمو للحم، فإن التغذي بالدم ليس كالتغذي بالحليب الذي يأخذه الصبي ويتغذى به، ولهذا فلا تأثير على الإنسان لو أنه تبرع لامرأة أو تبرع لزوجته أو تبرعت له زوجته بالدم، فإن هذا لا يؤثر في المحرمية بشيء.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه.
ساق حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. حمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له بنت، وكان حمزة قد حصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رضاع، حيث أن كلا منهما قد ارتضع من امرأة، وحينئذ فصار هو وهو أخوه من الرضاع، لأن المرأة وهي ثويبة مولاة لأبي لهب قد أرضعت حمزة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد بنو هاشم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج منهم من بني هاشم من عمومته، وعرضوا عليه أن يتزوج بنت عمه حمزة، لكنه عليه الصلاة والسلام اعترض على هذا وقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فعمه حمزة رضي الله عنه أخ له من الرضاعة، أخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ثم أعطى قاعدة، وهي قاعدة كبرى في هذا الباب، قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وعلى هذا فيندرج في هذا الباب كل مسائل الرضاعة، فالرضاع ينشر المحرمية كما تنتشر المحرمية بسبب القرابة عن طريق الولادة عن طريق النسب. والمراد بالنسب هو التناسل، بحيث أنك تجتمع مع شخص في رحم كابن العم وابن الخال، فهؤلاء أقاربك تجتمع أنت وإياهم عن طريق النسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاع يؤثر في المحرمية والنكاح مثل ما يؤثر النسب، فأخوك من الرضاع كأخيك من النسب، وأختك من الرضاع كأختك من النسب، من حيث المحرمية والنكاح، فهي من محارمك ولا يحل لك نكاحها. أما بنت عمك من الرضاع فهي كبنت عمك من النسب يحل لك، وبنت خالك من الرضاع كبنت خالك من النسب تحل لك، وعمتك وخالتك من الرضاع كعمتك وخالتك من النسب فإنها تحرم عليك، وهكذا. وبهذا ندرك عناية الشارع بتنظيم أحوال الأسرة والمحافظة على حقوق الأقارب، سواء كانوا عن طريق النسب أو عن طريق الرضاع أو عن طريق المصاهرة. ولهذا جاءت الآيات تبين المحرمات من النسب والمحرمات من الرضاع والمحرمات من المصاهرة، فعد في المحرمات من النسب سبع: الأمهات ويدخل فيها الجدات، والبنات ويدخل فيها بنات الأبناء وبنات البنات، والأخوات وبنات الإخوة، والعمات والخالات. وعد أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأيضا يدخل في هذا المعنى ما ذكر في النسب من المحرمات السابقات، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فقد جاء تحريم أمهاتكم وأخواتكم من الرضاعة في القرآن، وجاء تحريم البقية بالسنة في هذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما المحرمات بالمصاهرة فإن أم الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب والربائب وهي بنت الزوجة التي دخل بها، أما إذا لم يدخل بها فإن الربائب لا تحرم إذا لم يدخل بالأمهات. ويضاف إلى هؤلاء المحرمات صنف رابع، وهي المحرمة بسبب الملاعنة، وهي التي لاعن منها زوجها. وربما يشكل على البعض المراد بمعنى اللعان. اللعان هو أن الإنسان يقذف زوجته بالزنا وليس عنده شهود يشهدون على هذا، فحتى أنه يتخلص منها ويتبرأ مما ينتج عن الزنا ولا يقام عليه حد القذف، عليه أن يلاعن. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يعني يشهد أربع شهادات بأن زوجته هذه قد زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين، أي هي حتى أنه لا يقام عليها الحد تشهد أربع شهادات بالله بأن زوجها كاذب فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا هو اللعان. فإذا تم اللعان فإن المرأة تحرم على الزوج تحريما مؤبدا، ولو أكذب نفسه ولو قال أنا كذاب، بعد اللعان تحرم عليه تحريما مؤبدا لا تحل له بحال من الأحوال. فهذه هي المحرمات على الإنسان. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأله جل وعلا أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان، وأن يذل اليهود ومن شايعهم وناصرهم، وأن يدير عليهم دائرة السوء عاجلا غير عاجل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: لقد توجهنا من المدينة إلى مكة لأداء العمرة ولم نحرم من أبيار علي، لكن من منطقة تسمى الميقات بين أبيار علي والجحفة، أعمار المؤدين للعمرة من 7 سنوات إلى 9 إلى 11 إلى 14 إلى 16، أما الباقي فهو مما فوق 20 وهم 4 أفراد، ونحن قد تعدينا أبيار علي دون قصد منا، هل تقبل عمرتنا أم لا، وما العمل؟ الإنسان الذي يمر بالمدينة ويأتي إلى مكة وهو قاصد للعمرة، فإن ميقاته هي أبيار علي المسمات بذي الحليفة، وليس له أن يتجاوز الميقات، أي ميقات ذي الحليفة، بدون إحرام. فإن تجاوز ذلك لزمه الرجوع إذا لم يكن قد أحرم، فإن أحرم من دون ذلك فقد أخطأ وعليه التوبة، وعليه ذبح شاة توزع على الفقراء. ولا فرق في هذا بين الكبير والصغير، فالذين أحرموا منهم من بلغ ومنهم من لم يبلغ، فكلهم يلزمه أن يذبح شاة بمكة لكل واحد منهم، وتذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. لو اشترك السبعة منهم إذا كان عددهم كثير في بدنة أو في بقرة، البدنة ما تم له 5 سنوات والبقرة ما تم له 2 سنة، فإن هذا يجزئ.